اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أيها الإخوة الكرام، سأفسر لكم آية من كتاب الله، ولكن بطريقة جديدة. هذه الآية: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. ولنختر من هذه الدواب التي تدب على وجه الأرض وفي بطن الأرض النملة. هو بحث علمي، لم أجد تفسيرا لهذه الآية كهذا البحث. قال: النملة حشرة اجتماعية راقية، موجودة في كل مكان وفي كل وقت، بل إن أنواع النمل تزيد عن 9000 نوع، وبعض النمل يحيا حياة مستقرة في مساكن محكمة، وبعض النمل يحيا حياة الترحال كالبدو تماما، وبعضه يكسب رزقه بجده وسعيه، وبعضه يكسب رزقه بالغدر والسيطرة. النمل حشرة اجتماعية تموت إذا عزلت عن أخواتها، ولو توافر لها غذاء جيد ومكان جيد. إذا وضع الإنسان في المنفردة 20 يوما اختل توازنه العقلي. كالإنسان إذا عزلته في مكان بعيد عن الضوء والصوت والساعة والزمن والليل والنهار 20 يوما فإنه يفقد توازنه العقلي. والنملة تعلم الإنسان درسا بليغا في التعاون، فإذا التقت نملة جائعة بأخرى شبعة تعطي الشبعة الجائعة خلاصات غذائية من جسمها، ففي جهاز هضمها جهاز ضخ تطعم به. هل يضخ الإنسان البعيد عن الله شيئا لأخيه؟ لكنه يمتص دم أخيه. للنمل ملكة كبيرة الحجم، مهمتها وضع البيوض وإعطاء التوجيهات، ولها مكان أمين في مساكن النمل، وهي على اتصال دائم بكل أفراد المملكة. والنملات العاملات لها مهمات متنوعة، من مهمات العاملات تربية الصغار، وهذا يشبه قطاع التعليم. وفي النمل عساكر لها حجم أكبر ولها رأس صلب كأن عليه خوذة. هذه الأبحاث استغرقت ربع قرن، وهذا يشبه قطاع الجيش في حراسة الملكة وحفظ الأمن ورد العدوان. ومن مهمات العاملات تنظيف المساكن والممرات، وهذا يشبه قطاع البلديات. ومن مهمات العاملات سحب جثث الموتى من المساكن ودفنها في الأرض، وهذا يشبه مكاتب دفن الموتى. ومن مهمات العاملات جلب الغذاء من خارج المملكة، وهذا يشبه قطاع المستوردين. ومن مهمات العاملات زرع الفطريات، وهذا يشبه قطاع الزراعة. ومن مهمات العاملات تربية حشرات تعيش النمل على رحيقها، وهذا يشبه قطاع تربية الماشية. النمل يبني المدن ويشق الطرقات ويحفر الأنفاق ويخزن الطعام في مخازن وفي صوامع. بعض أنواع النمل يقيم الحدائق ويزرع النباتات، وبعض أنواع النمل يقيم حروبا على قبائل أخرى، يأخذ الأسرى من ضعاف النمل المهزوم. قال تعالى: حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. لقد أثبت الله جل جلاله من خلال هذه الآية للنمل الكلام ونوعا من المعرفة، كما أثبت للنمل الروح الجماعية، هذه التي قالت: يا أيها النمل لما لم تدخل وحدها فتنجو، يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده، وتعرف مقام النبوة، وهم لا يشعرون. لم تفكر النملة في إنقاذ نفسها بشكل ذاتي كما يفعل بعض الناس اليوم، بل حذرت أصحابها من تحطيم سليمان وجنوده لهم، مما يدل على روح الجماعة والتعاون والتفاني. أيها الإخوة، للنملة مخ صغير وخلايا عصبية وأعصاب لتقدير المعلومات والخرائط كي تهتدي بها إلى مواقع الغذاء وإلى أوكارها. إن النملة تملك نوعا من التصرف العقلاني، وهي من أذكى الحشرات، وهي ترى بموجات ضوئية لا يراها الإنسان. ولغة النمل كيميائية لها وظيفتان: التواصل والإنذار. فلو سحقت نملة فإن رائحة تصدر عنها تستغيث بها النملات أو تحذرها من الاقتراب من المجزرة، واعية جدا. إن كان بالإمكان أن تنقذ أصدرت رسالة كيميائية: تعالوا أنقذوني. وإن كانت المجزرة كبيرة جدا تصدر رسالة أخرى: ابتعدوا، أنجوا بأنفسكم. أيها الإخوة، لو سحقت نملة كما قلت قبل قليل فإن رائحة تصدر عنها تستغيث بها النملات أو تحذرها من الاقتراب من المجزرة، ولا تستطيع نملة دخول وكرها إلا إذا بينت كلمة السر. وللنمل جهاز هضم مدهش، فيه فم ومري ومعدة وأمعاء وجهاز مص وجهاز ضخ. أيها الإخوة الأحباب، رفض العلماء طرق معيشة النمل، وأدهشهم العمل الجاد الدؤوب في تحصيل أرزاقهم، متعاونين مع بعضهم بعضا، موزعين الوظائف والمهمات بينهم بكل دقة وجدية. إن للنمل نظاما دقيقا في معاشه، فهو له قائد يوجهه ويأمره، وله مساكن يعيش فيها. هذه المساكن مقسمة إلى غرف معيشة ومستودعات لخزن المؤن، ولها دهاليز معقدة وعليها حراسة مشددة على مدار الساعة. ويجتمع من تلك المساكن قرى كاملة، وقد تبني عدة قرى كأنها مستعمرات، تصل بينها طرق ومسالك بحيث تهتدي بها إلى أعلى الأرض. كذلك هناك نوع آخر من النمل يبني بيوته فوق الأرض من أوراق الأشجار وأغصانها، ويكسر هذا تحت شجر الصنوبر، أو ينحت هذه البيوت في الأشجار العتيقة كما يتخذ الإنسان من الجبال بيوته. ومع أن النملة لا يملك الآلات والعدد، فإنه يبني أبراجا في غاية الدقة، أبراج طابقية في غاية الدقة والإحكام، مستعينا بمقص فمه الحاد، حيث يمضغ ما يقصه حتى يصبح كالعجين ويجعله ملاطا بين القطع الخشبية. ولعل ما بناه قدماء المصريين في مساكنهم وأهراماتهم كان تقليدا للنمل. وللنملة رأس ووسط وذنب أسطواني، ولها ستة أرجل تقدر بها على الجري السريع، ولبعضها أجنحة تعينها على الوسوب، ولها خمسة أعين، عينان مركبتان على جانبي الرأس مكونتان من أعين بسيطة تعد بالمئات، وهي ملتئمة الوضع والتركيب والترتيب بحيث ترى بها وكأنها عين واحدة، وثلاث عيون موضوعة على هيئة مثلث يعلو العينين المركبتين، وهي أعين بسيطة لا تركيب فيها، غير أن عيون الذكر أكبر من عيون الأنثى ومتقاربة مع بعضها بسبب قوة المهام المنوطة به. ولكل نملة قرنان طويلان كالشعرتين، بهما تحس الأشياء ويقومان مقام اليدين والرجلين والأصابع في الحمل، ويسميان الحاستين. تضع إناث النمل بيوضها في محال قرب مساكن الكبار من أجل الرعاية، وتخصص